بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. الجهة الثالثة من جهات البحث حول الإشكال الأخير هي بيان الأدلة على ما أفاده الشيخ قدس الله نفسه وجها للفرق بين القرض والبيع، حيث أفاد كما مر علينا يوم أمس أن البيع هو تمليك عين بعوض، وأن القرض تمليك تضمين، تمليك تضمين. وثبت واتضح عندنا من خلال ما تقدم أنه بناء على تعريف القرض وبيان حقيقته بهذا النحو يكون منحازا عن البيع، وتكون حقيقته مختلفة عن حقيقة البيع، فلا يتم الإشكال. إنما الكلام في أن هذا الفارق الذي أفاده الشيخ قدس الله نفسه، ما هو الدليل عليه؟ ما هو الدليل على أن القرض تمليك تضمين وليس تمليكا بعوض؟ وبعبارة أخرى، ما هو الدليل على أن القرض ليس من المعاوضات كما أفاد الشيخ وليس بيعا؟ هذا ما نحن بصدده. استدل الشيخ قدس الله نفسه الزكية على مدعاه بأربعة من الأدلة. الدليل الأول عدم جريان الربا المعاوض في القرض. ما هو مقصود الشيخ قدس الله نفسه الزكية من هذا الدليل؟ هذا الدليل له تقريبان. التقريب الأول ما بنى عليه مشهور الأعلام كالسيد اليزدي على الله مقامه، والمحقق الإيرواني، والمحقق العراقي، وشيخ الشريعة الأصفهاني وغيرهم، كلهم اتفقت كلمتهم على هذا التقريب، وهو أن الربا كما هو معروف قسمان: الربا المعاوضي، يعني الربا في المعاملة، الربا في المعاوضة، والربا القرضي. والفرق بين القسمين أن الربا المعاوضي ما يكون مشروطا بشرطين ليتحقق الربا في المعاوضات في المعاملات، لا بد أن يتحقق فيه شرطان. الشرط الأول هو اتحاد الجنس، فلو كان العوض غير المعوض جنسان فإنه حينئذ لا مانع من البيع والمعاوضة مع التفاضل. وكذلك أيضا الشرط الثاني هو أن يكون العوض والمعوض من المكيل أو الموزون. وأما إذا لم يكونا من المكيل أو الموزون كما لو كانا من المعدود مثلا، فإنه لا محذور في التفاضل بين العوض والمعوض، كما لو باعه مثلا 10 بيضات ب11 بيضة بناء على أن البيض من المعدود لا من الموزون. فإذا تحقق الربا في المعاملة في المعاوضة منوط بتوفر هذين الشرطين: اتحاد الجنس بين العوض والمعوض، وماذا؟ وكونهما من المكيل أو من الموزون. وأما الربا القرضي فإنه يتحقق مع مطلق التفاضل من غير أن يكون مشروطا بأحد الشرطين المذكورين. ولذا لو أن شخصان أقرض شخصا آخر 10 بيضات على أن يردها 11 بيضة يكون ذلك ربا قرضيا محرما. مما يعني ماذا؟ مما يعني أن مجرد عدم كون العوض والمعوض، إن صح التعبير، مجرد عدم كون العين المقترضة وما يؤدى به القرض مجرد عدم كونهما من المكيل والموزون لا يدفع محذورا الربا. وكذلك أيضا لو لم يكونا من جنس واحد، لو لم يكونا من جنس واحد، كما لو أقرض شخص آخر قيميا ما له قيمة وليس له مثل حتى يقال بينهما مجانسة، أقرضه قيميا على أن يرده بما هو أعلى قيمة، فهنا لو كانت المعاملة بيعا فلا محذور في ذلك. لماذا؟ لعدم اتحاد الجنس بين العوض والمعوض. ولكنها إذا كانت قرضا ماذا؟ كان ذلك قرضا ربويا محرما. لماذا؟ لوجود التفاضل، إذ أن المفروض أن ما باعه من القيمي ما أقرضه عفوا من القيمي قد شرط عليه أن يرده بما هو أعلى قيما، فيكون ماذا؟ قرضا ربويا محرما. إذن فدائرة القرض الربوي، أو فقل دائرة الربا القرضي، أوسع من دائرة الربا المعاوضي. وإذا كان الأمر كذلك نصل إلى نكتة الدليل، وهي أن القرض لو كان من المعاوضات لاعتبر في رباه ما اعتبر في الربا المعاوضي من الشرطين. والحال أن ربا القرض ماذا؟ لا يعتبر فيه شيء من الشرطين، وهذا كاشف عن عدم كون الربا، عن عدم كون القرض ماذا؟ من المعاوضات. صار معلوما؟ خب اتضح الفرق بين القسمين. على ضوء ذلك نقول القرض بحسب من أشكل على تعريف الشيخ قدس الله نفسه قال هو أيضا تمليك بعوض، والشيخ ينفي أن يكون تمليكا بعوض، ينفي أن يكون من المعاوضات. خب دليله ماذا؟ دليله لو أن القرض من المعاوضات لاعتبر في رباه الربا القرضي ما يعتبر في الربا المعاوضي في الربا المعاملي، والحال أن الربا القرضي ماذا؟ لا يعتبر فيه شيء مما يعتبر في الربا المعاوضي، وهذا كاشف عن عدم كونه ماذا؟ من المعاوضات، وإلا لاعتبر فيه ما اعتبر فيه فيها. صار معلومة؟ ولكن هذا التقريب لكلام الشيخ أشكل عليه السيد اليزدي على الله مقامه، وكذلك المحقق الأيرواني وغيرهما، بأن عدم اعتبار الشروط المعتبرة في الربا المعاوضي في الربا القرضي لا يدل على عدم كون القرض ماذا؟ من المعاوضات. لما؟ لاحتمال أن الشارع المقدس قد استثنى الربا القرضي من عموم ما دل على ماذا؟ على اعتبار الشرطين في ربا المعاوضات. فنحن عندنا أدلة عامة مطلقة تدل على أن الربا في المعاوضات مشروط بهذين الشرطين، ولكن قام الدليل على أن هذين الشرطين غير ماذا؟ معتبرين في الربا القرضي. فغاية ما يدل عليه قيام الدليل هو أن هذا المورد مستثنى، ولا يدل على أن الربا على أن القرض خارج عن المعاوضات. صار معلوم شيخنا؟ التقريب الثاني لكلام الشيخ ما أفاده المحقق الخوئي أعلى الله مقامه وتبعه فيه سيدنا الأستاذ دام ظله وألبسه الله العافية، وبيانه أن المقصود من كلام الشيخ، دققوا جيدا، أن المقصود من كلام الشيخ هو عدم جريان الربا المعاوضي في الربا القرضي، وليس مقصود الشيخ عدم اعتبار ما يعتبر في الربا المعاوضي في الربا القرضي. مقصود الشيخ أن الربا المعاوضي لا يجري في الربا القرضي. كيف الربا المعاوضي لا يجري في الربا القرضي؟ يمكن التمثيل لذلك بأمثلة، نكتفي بمثال واحد، وهو ما لو باع الإنسان بعض الدراهم أو الدنانير المسكوكة والتي هي بحسب الفرض من المكيل ماذا؟ والموزون. لو باعها بما يساويها في المالية من الدراهم والدنانير كما لو كانت لبلد آخر، ولكنها تزيد عنها في المقدار، تزيد عنها في الوزن، فلا شك أن ذلك يكون ماذا؟ ربا معامليا معاوضيا محرما. لماذا؟ إذ الفرض هو ماذا؟ إذ الفرض هو أن شرائط الربا المعاملي المعاوضي متحققة في هذه المعاملة، ولكن هذه المعاملة نفسها لو صارت قرضا فإنه لا إشكال فيها. لو باع 4 دراهم ب4 دراهم مساوية لها في المالية ولكنها تزيد عنها ماذا؟ في الوزن في المقدار، فهنا لا يتحقق الربا القرضي. لماذا؟ لأن الربا القرضي مشروط بأي شيء؟ بالتفاضل والزيادة، وهنا لا تفاضل في المالية بل المالية ماذا؟ واحدة. فمعنى ذلك أن الربا المعاوضي لا يجري في الربا ماذا؟ في الربا القرضي. وإذا كان الربا المعاوضي لا يجري في الربا القرضي علم أن الربا القرضي ليس ماذا؟ علم أن القرض ليس من المعاوضات، وإلا لو كان من المعاوضات لجرى فيه الربا المعاوضي. صار معلوما؟ ولا يقال كما عن بعض مشائخنا حفظه الله في كتابه تمهيد المطالب بأن كلا التقريبين محتملان ولا مرجح لتقريب المحقق الخوئي على تقريب الأعلام كالسيد اليزدي رضوان الله تعالى عليه. لماذا؟ يقول لأنه لا شاهد على أحدهما، وكلام الشيخ ماذا؟ يحتملها معا. لا يقال ذلك، بل نقول بأن كلام الشيخ شاهد على إرادة التقريب الثاني الذي التفت إليه المحقق الخوئي. لماذا؟ لأن الشيخ قد قال ولذا لا يجري فيه ربا المعاوضة. تعبير الشيخ دقيق، تعبير الشيخ عدم جريان ربا المعاوضة ماذا؟ في القرض، لا أنه يعتبر شنو؟ لا أنه معتبر في ربا المعاوضي يعتبر في ربا قرضي. هذا بعيد عن كلام الشيخ، ولكن ما أفاده السيد الخوئي قدس الله نفسه من عدم جريان الربا المعاوضي في القرض هو الموافق لصريح عبارة الشيخ قدس الله نفسه. صار معلوما؟ بل هناك أمثلة أخرى أشار إلي واحد منها السيد الخوي على الله مقامه في التنقيح، في تنقيح المكاسب. مثال آخر أشار إليه. الدليل الثاني الذي يستدل به على مغايرة القرض للبيع هو عدم نفي الغرر في القرض ونفيه في البيع. ما هو المقصود من هذا الدليل؟ المقصود من هذا الدليل يتوقف على التمهيد بمقدمتين، وهي أن الغرر على أقسام ثلاثة. القسم الأول غرر الإبهام، والمراد من غرر الإبهام ما يكون فيه المبيع مبهما مرددا، كما لو قال البائع مثلا بعتك أحد العبدين ولم يحدده، فهنا يعبر عن هذا الغرر بأنه غرر الإبهام، لأن المبيع مبهم مردد، وهذا باطل بالدليل العقلي. لماذا؟ لأن الفرد المردد لا وجود له، الفرد المردد لا وجود له في الخارج، بل الفرد المردد هو عنوان عقلي منتزع، والبيع تعلق بماذا؟ بالفرد الخارجي لا بالفرد العقلي، فما في الخارج معين ولا يوجد في الخارج شيء غير معين، فبيع غير المعين باطل بحكم العقل لأنه لا وجود له في الخارج. والقسم الثاني هو غرر المخاطرة، والمراد من غرر المخاطرة ما يكون فيه المبيع غير مقدور التسليم، كما لو باع العبد الآبق فهو قد باع شيئا ماذا؟ لا يمكنه تسليمه، آبق. فهنا يعبر عن هذا البيع ببيع عفوا عن هذا الغرار بغرر المخاطرة. لماذا؟ لأن المشتري قد أقدم على شراء شيء لا يعلم أنه سيقبضه أو لن يقبضه، سيستلمه أو لن يستلمه، فيكون إقدامه مخاطرة منه، صار معلوما، ولذا يعبر عنه غرر المخاطرة. وهذا القسم لا يجري في القرض. لماذا؟ لأنه يشترط في القرض شنو؟ قبض العين المقترضة، ولا يصح القرض من غير قبض وإقباض، فلذلك لا يجري غرر المخاطرة في القرض، إذ أن عنوان غرر المخاطرة موضوع غرر المخاطرة عدم تسليم المبيع، والفرض أن القرض لا يتحقق إلا مع القابض والتسليم. والقسم الثالث من الغرار هو ما يعبر عنه بغرر الجهل، والمراد من غرر الجهل ما يكون فيه المبيع مجهول الأوصاف ومجهول القدر، كما لو باعه مثلا شيئا غير معلوم الأوصاف غير معلوم القدر، افترضوا باعه ما له وزن إلا أنه من غير أن يعلم ماذا؟ من غير أن يعلم بوزنه، قال له أبيعك مثلا هذه الحنطة بكذا، فباعه مجهول القدر، أو قال له أبيعك الحنطة الموجودة في الكيس من غير أن يطلع عليها أنها رديئة أو جيدة بكذا. فهذا يعبر عنه بغرر الجاهل، والمقصود من الغرر هاهنا والقسم الثالث. وبيان الدليل بعد الالتفات إلى هذه الأقسام بأن يقال إن المبيع في البيع لو كان مجهولا لما صح البيع. لماذا؟ لأن الغرر منفي في البيع، نهى النبي عن بيع الغرار، فلا بد أن يكون العوضان ماذا؟ معلومين، ولا يصح بيع مجهول القدر والأوصاف. ولكن الغرار في القرض ليس منفيا، فلو أقرض الإنسان آخر قبضة من الدراهم، أقرضه قبضة من الدنانير ولم يعلم مقدارها، قالوا بأنه يصح القرض، وإنما يجب على المقترض أن يحصي عددها حتى يتمكن ماذا؟ من أدائها. ويجب على المقترض أن يحصي عددها حتى مقدمة للواجب وهو أداء القرض بمقداره، فيصح القرض وإن لم يعلم ماذا المقدار، مما يعني أن الغرر في القرض ليس منفيا. صار معلوما؟ خب، على ذلك نصل إلى نقطة الدليل، فنقول بأن نفي الغرر في المعاوضات أو في البيع على أقل تقديرين، وعدم نفيه في القرض يدل على أن القرض ليس ماذا؟ ليس من المعاوضات، ليس بيعان، وإلا لو كان بيعان أو معاوضة لنفي الغرر فيه كما نفي في البيع والمعاوضة. صار معلومة؟ ولكن هذا الاستدلال نوقش بمناقشة اتفقت عليها تقريبا كلمة الأعلام، بدءا بالسيد اليزدي أعلى الله مقامه، وانتهاءا بسيدنا الأستاذ دام ظله، مرورا بغيرهما، وهي أن مقدمة الاستدلال ليست بتامته، وهي ماذا؟ وهي أن الغرر في القرض ليس منفيا. لماذا؟ لأن جملة من الأعلام قد بنوا على اعتبار العلم بالعين المقترضة، ولا يصح الجهل بها للزوم الغرار. ومنهم الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في المبسوط، العلامة في التذكرة، المحقق الكركي في جامع المقاصد، وغيرهم من الأعلام، كما أشار إلى كلماتهم ونقلها العلامة المامقاني على الله مقامه في غاية الآمال في شرح المكاسب، يراجع هنا كما عرضه من الكلمات. فإذا المقدمة التي بني عليها الدليل ليست بتامة، ولا أقل من عدم وجود اتفاق. فإذا لم يثبت أن القرض لا ينفع، بل أن القرض ليس الغرر منفيا فيه كما هو منفي في المعاوضات، لم يمكن الاعتماد على هذا الدليل في إثبات الفرق بينهما، لأنهما سيكونان من باب واحد، فهذا منفي فيه الغرر وهذا منفي فيه الغرر معا. صار معلومة حتما. والدليل الثالث الذي استدل به الشيخ، مناقشة تامة بني،
ما يقال أنه اختلاف المذهب الشيخ قدرانه هكذا.
أنت الآن مستشكل عليك يستشكل بأن القرض داخل في حقيقة البيع بحسب تعريفك، وأنت تريد أن تثبت له بأن القرض ليس داخلا في تعريف حقيقة البيع، ليس داخلا، ودليلك على ذلك ما هو؟ لابد أن يكون مقبولا عندي. فإذا كان دليلك هو وجود مائز بين القرض وبين البلي وبين البيع من ناحية اعتبار، من ناحية نفي الغرر في البيع وعدم نفيه في القرض، فإن هذا الدليل أنا عندي لا يكون معتبرا، فلا يصح الاعتماد عليه. ما يخالف، أقول أنه هذا الدليل دليل للمستشكل ودليل للشيخ. خب إذن هو كيف يرد الإشكال؟
يرده عن نفسه،
يرده لمن؟ للمستشكل أو لغيره؟ لهذا أليس إشكالان من المستشكل؟
نعم على تعريف.
فينبغي أن يدفع،
يدفع عن التعريف.
أحسنتم، بحيث أن المستشكل يسلم بذلك. تمام أم لا؟ فإذا كان ينبغي دفعه بحيث أن المستشكل يسلم به، لا بد أن يكون الدليل تاما عند المستشكل، والمستشكل ينفي دليلية هذا الدليل، فليس تاما عنده حتى يدفع الإشكال عنده. يكفي بل أي خب مستشكل يقول هذا مندرج في البيع، ويكفي الشيخ أن يثبت بأنه ليس بيعا. نعم هذا موجود في الكلمات، موجود في الكلمات، ولكننا لا نحتاج إليه، بل هذا يكون أقرب للاستدلال. نفي أن يكون بيعا هو أقرب لدفع الإشكال. توجهتم؟ لدفع الإشكال، لأن الإشكال ليس أن القرض من المعاوضات، إشكال إنما هو ماذا؟ أن القرض مندرج في البيع، فالأقرب لدفع الإشكال هو ماذا؟ هو نفي أن يكون القرض بيعا. وهذه جدا نكتة شريفة أنا كان يفترض أن أنبه عليها ولكن فاتني لولا سؤالكم. جدا هذه النكتة مهمة، وبالتوجه إليها يتم دفع الكثير مما قيل في هذا المقام أخذا وردا. الشيخ يكفيه أن ينفي عنوان البيع عن القرض، هذا يكفيه. فإذا كان يكفيه هو إذا أثبت بأن البيع منفي فيه الغرار والقرض ليس منفيا فيه، علم أن القرض ماذا؟ ليس بيعا. صار معلومة؟ والدليل الثالث، عندنا وقت لو ما عندنا؟ لا هو صارت العاشرة بس حتى نتم المطلب. الدليلان الأخيران ليس فيهما شيء. دليل الثالث هو عدم اعتبار العلم بالعوض في القرض، والدليل الرابع هو عدم اعتبار ذكر العوض في القرض. ولو كان القرض من المعاوضات لاعتبر العلم بالعوض فيه واعتبر ماذا؟ ذكر العوض فيه. لماذا؟ لأن المعاوضة متقومة بركنين، وهما ماذا؟ وهما العوض والمعوض، كل معاوضة متقومة بهذين الركنين. وعلى ذلك فلو لم يعلم أحدهما لاختل العقد حينئذ، لاختلت المعاوضة حينئذ. وكذلك هو الكلام في عدم ذكر أحدهما في عقد المعاوضة. وبما أن القرض لا يعتبر فيه شيء من ذلك فليصح القرض لو قال القائل أقرضتك الكتاب ولم يذكر العوض، ويصح القرض ولو قال أقرضتك الكتاب ولم يعلم العوض أيضا، إذ أنه يكتفى حينئذ بماذا؟ بما يتعلق بعهدة المقترض في ذمته من المثل أو القيمة، فلا حاجة إلى العلم بالعوض، إذ أنه بمجرد القرض يكون تضمين بما يماثله أو يعادله قيمة لا حاجة إلى العلم به. صار معلومة؟ فهذا يعني أن القرض ليس من المعاوضات، وإذا كان ليس من المعاوضات فإنه لا يندرج في مفهوم البيع تمليك بعوضين. ولو أردنا الطريق الأقرب نقول هذا منبه على أن القرض ليس بيعا، وإلا لو كان بيعا لاعتبر فيه ذكر العوض والعلم به. صار معلوما؟ ثم أن الشيخ دعا إلى التأمل، أمر بالتأمل. نقرأ هذه العبارة وأبين وجه التأمل. قال بسم الله الرحمن الرحيم: بقي القرض داخلا في ظاهر الحد، فلا يكون الحد ماذا؟ مانعا. ويمكن إخراجه بأن مفهومه ليس نفس المعاوضة، القرض ليس معاوضتان، بل هو تمليك على وجه ضمان المثل أو القيمة، لا معاوضة للعين بهما، يعني بالمثل أو القيمة، يعني لا معاوضة للعين، يعني العين مقترضة بهما، أي بالمثل أو القيمة. واضح؟ واضح لو مو واضح؟ ولذا هذه أدلته على المدعى، لا يجري فيه ربا المعاوضة. واحد، شفت العبارة، لا يجري فيه ربا المعاوضة، لا أنه لا يجري فيه ما يجري في ربا المعاوضة، إلا كان يقول هكذا، ولذا لا يجري فيه ما يجري في ربا المعاوضة. هكذا كان يفترض بناء على تقرير محقق اليزدي والإيرواني، ولكنه قال لا يجري فيها ربا المعاوضة ولا الغرر المنفي فيها في المعاوضة. ثلاثة، ولا ذكر العواض. أربعة، ولا العلم به. وكل تلك معتبرة في المعاوضات، فعلم أن القرض ماذا؟ ليس معاوضة. فتأمل إما أنه أمر، إما أنه تنبيه على عدم تمامية شيء من الأدلة لأحد الوجوه التي أوضحناها وبيناها. طبعا بالنسبة إلى الوجهين الآخرين، دليلين الثالث والرابع، يتأمل فيهما من هذه الناحية، من ناحية أن عدم اعتبار ذكر العواض والعلم بالعواض ليس لعدم كون القرض معاوضة، لا يدل على ذلك، بل لأن العوض ثابت في العهد، فلا يحتاج لا إلى العلم به ولا إلى ذكره. صار معلوما، يعني عدم اعتبار، يعني بعبارة أخرى، لا يتنافى ذلك مع كون القرض ماذا؟ من المعاوضة. لا، من المعاوضة، لا يتنافى ذلك مع اعتبار القرض من المعاوضة، إنما لم نعتبر فيه ذكر العواض أو العلم به مع كونه من المعاوضات. لما؟ لأن العوض متعين. صار معلومة، فلا يدل هذان الدليلان على أنه ليس معاوضتان. صار واضحا. ويمكن أن يكون أمره بالتأمل كما أفاد السيد المروج قدس الله نفسه الزكية، للإشارة إلى عمقها، إلى أن هذا المطلب، إلى تثبيت هذا المطلب. شلون يعني إلى تثبيت هذا المطلب؟ هو أن من استشكل على هذه الأدلة، شنو قال؟ من استشكل على هذه الأدلة قال لا مانع أن نلتزم بأن القرض معاوضة، إلا أنه خارج عن المعاوضات حكما للدليل الخاص، فهو معاوضة إلا أنه خارج عن المعاوضات ماذا؟ حكما. صار معلوما. يقول السيد المروج ليس كذلك، بل مقصود الشيخ أن القرض خارج عن المعاوضات موضوعا لا حكما، يريد أن يصل إلى هذه النتيجة، إلى تثبيت مطلبه، إلى أن القرض خارج عن المعاوضات موضوعان. تقول له بأي بيان؟ يقول لأن المقام، وهذا مطلب أصولي مهم، لأن المقام من موارد دوران الأمر بين التخصيص والتخصص، فنحن هنا نقول بأن القرض خارج عن أدلة، عن عموم أدلة المعاوضات تخصيصا فهو خروج حكمي، أو تخصصا فهو خروج ماذا؟ موضوعي. ومبنى الشيخ الذي ننقحه في مطارح الأنظار أنه إذا دار الأمر بين التخصيص والتخصص فإن الأصل يقتضي ماذا؟ يقتضي التخصص. لماذا؟ يقول لأن أصالة عدم التخصيص جارية. نحن نشك في أن هذا العام خصص فخرج عنه القرض بالتخصيص، أو أنه لم يخصص، الأصل هو ماذا؟ عدم التخصيص. فإذا كان الأصل عدم التخصيص، إذن خروج القرض يكون بماذا؟ بالتخصص، والتخصص خروج موضوعي. إن قلت بأن هذا يكون من قبيل الأصل المثبت، أنت عندما تنفي أن يكون الخروج تخصصياً لا تخصيصياً لا يثبت ذلك أن الخروج تخصصي إلا بنحو الأصل مثبت لازم عقلي، يقول لا مانع منه، فإن ذلك في الأصول اللفظية مما سلم بوقوعه، وإنما نفي الأصل المثبت أصول عملية صار معلوما. فيقول بأن هذا منه دعوة إلى تثبيت المطلب وليس دعوة إلى التأمل فيه من ناحية عدم تمامية الأدلة، صار معلوم، وهو كلام حسن. نعم الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.